ولد فضيلة الإمام محمد سالم العدود عام 1930 بالقرب من مدينة بتلميت بولاية ترزة، ونشأ في بيت علم وصلاح، فتربى بين أبوين عالمين وظهرت عليه سماء النبوغ في صباه. بدأ رحلته الدراسية وهو في الخامسة من عمره، فتعلم التهجي ثم مبادئ العلوم الشرعية واللغوية على والدته وعمته. وبعد أن حفظ القرآن الكريم أخذه والده لدراسة فنون المعرفة التي كانت تسخر بها محورته المعروفة. وفي هذه المرحلة كان أبواه يدربانه على قرض الشعر ارتجالا، فأجاد قرضه قبل أن يبلغ الحلم. ثم ما لبث أن وعي العلوم التي بدأ دراستها، وأصبح يساعد والده الشيخ محمد علي في تدريسها، فكان ينوب عنه إذا غاب ويساعده إذا حضر. وقد بدأت رحلة ضيفنا لهذه الليلة مع الوظيفة حين شارك في المسابقة القضائية المعروفة نهاية الخمسينيات القرن الماضي، ليتم إرساله إلى تونس حيث درس القانون بالمدرسة العليا للقضاء، وعاد منها خريجا في الرتبة الأولى عام 1963. تقلد العديد من الوظائف الهامة، ومن بينها مستشار بمحكمة الاستئناف، نائب رئيس المحكمة الابتدائية، نائب رئيس المحكمة العليا، رئيس المحكمة العليا، وزير الثقافة والتوجيه الإسلامي، مستشار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. وقد ظل يجمع بين هذه الوظائف والتدريس المحوري، ولم تشغله الوظيفة ولا العمل الميداني في التدريس عن كتابة الكثير من المؤلفات النفيسة التي تمتاز بالدقة العلمية والبساطة في الأسلوب. وقد عرف العلامة محمد سالم العدود منذ ستينات القرن الماضي في المحافل والمؤتمرات الدولية والندوات العلمية بمشاركاته المتميزة وحضوره اللافت ودعوته إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في كافة مناحي الحياة، كما يمتاز بعضوية الكثير من المؤسسات العلمية العالمية، منها المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بالقاهرة، والمجلس الإسلامي الأعلى العالمي بالقاهرة، وأكاديمية المملكة المغربية، ومؤسسة آل البيت بعمان. ويقوم العلامة محمد سالم العدود حاليا بالتدريس في محضرة آل عدود بأم القرى التي تفرغ للتدريس فيها منذ عام 1996، وهي جامعة لتدريس العلوم الإسلامية وتضم طلبة من داخل البلاد ومن مختلف أقطار العالم.
إنها قرية أم القرى في ضاحية واد ناقة، القرية الصغيرة الوادعة التي أسسها الشيخ، فتحت على الرحاب أبوابها مستقبلة المشيعين والزوار من جهات الوطن الأربع، مواكب مهيبة تترجم عظمة الرجل وما بناه من جسور المحبة مع البيوتات الموريتانية. فتنادت الجموع المهيبة لتوديعه وتعزية ذويه قادمة من التحوم البعيدة في لقاء زاخر بالمعاني والدلالات.
لقد صدق من سموه بالموسوعة المتنقلة، فهو طويل الباع فسيح الخطوة في مختلف أنواع العلوم، أنفق أوقاته في طلبها واستنزف أيامه في معاناتها حتى أتقنها وملك عنانها، فأفتى وعلل وأصل وفصل وشرح وغاص على المعاني واستحضر النصوص مقايسة ومناقشة وتصحيحا وتوضيحا. تعينه على ذلك حافظة عالمة لا يند عنها متن ولا استدراك ولا حاشية، بل كان له اطلاع على مسائلها جميعا وإشكالاتها، كما امتاز بسبر غول العديد من المباحث الجديدة وأصولها علاوة على فنونه المخصوصة به. ولعل من محاسن الصدف أن ذاكرة المقربين منه وعت هذه المناحية في حياته كتابا مفتوحا ومقروءا ومثالا في الطهر والنقاء والورع، فحفظوا وقائع حياته عبر كل خطوة خطاها وكل عبرة تحدرت من مآقيه خشية ونسكا وكل بسمة تألقت على محيا أسرار كفاح علمي طويل وإصلاح اجتماعي مستمر وإسهام متواصل في تشييد أركان الدولة الفتية ومؤسساتها القضائية والثقافية، وفي إقامة مجتمع فاضل عنوانه الأبرز الموسوعية والتضلع من العلوم والفتوة والورع، وهو جهاد متعدد الأبعاد والأوساع. لعل من حسن حظنا لقاءنا الشيخ محمد الحسن الددو الذي حكى لنا بأحرف كبيرة عن تمفصلات هذه التجربة، فهو صنيعة الشيخ المرحوم وابن أخته، فهو خير من يتحدث عن موسوعيته وعلو كعبه في علوم الحلال والحرام والفقه المقارن وتاريخ العرب. فالعلامة عدود رحمه الله كان مطلعا على لغات العرب وأخبارها، حافظا لخطبها وأقوالها، راويا لأشعارها وأمثالها، بصيرا بمذاهب الكلام، عليما بمواضع النقد، عارفا بأنساب القوم مهما بعدت بهم الشقة، شاعرا بليغا متصرفا في ضروب الإنشاء، حسن الترسل، بليغ العبارة، لطيف الكنايات، راسخ القدم في علوم الأولين والآخرين، آخذا من كل فن بطرف كما يقال.
قد ظهر في هذه الأمة كثير من العلماء المجددين المصلحين في مختلف العصور، وكان حظ هذه البلاد منهم ماثرا، والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل الرزاق، فلما منع أهل هذه البلاد كثيرا من وسائل الدنيا عوضهم بالعلم والصلاح، فكثر فيهم العلماء والمصلحون. وخاتمة الأئمة في الزمان الذي أدركناه الشيخ محمد سالم، فكما ذكرتم في عنوان هذا المحور العالم الموسوعي، فالعلماء في زماننا هذا وفي بعض الأزمنة السابقة منهم متخصصون يختصون في جانب واحد من جوانب العلم، ومنهم علماء يصدق عليهم هذا اللقب ويستحقونه بهدارة، وهم قليل في كل زمان. كان في العهود السابقة بعض المشاركين في علوم شتى، ولكنهم يغلب عليهم علم واحد وتكون بضاعتهم مزاة في الجوانب الأخرى. ولذلك قال السيوطي: ما ناورت ذا فن إلا غلبني، وما ناورني ذا فنون إلا غلبته، ويقصد من غير المتقنين. لكن المتقنين الذين تستوي عندهم العلوم إلى درجة يعلمونها أو صالحين لأن يعلموها قليل، وهذا تعريف العالم هو من استوت عنده العلوم إلى مرتبة يعلمها أو صالحا لأن يعلمها، وأن يكون صالحا لأن يعلمها. والشيخ رحمة الله عليه منحه الله سبحانه وتعالى ذاكرة قوية، وهيأ له الأسباب بوجود والده ووالدته وهما موسوعيان، فدرس عليهما مختلف العلوم وتبحر في مختلف العلوم الشرعية فلم يكن له تخصص فيها. ولا أعلم علما يغلب عليه حتى يكون كالمتخصص فيه، بل كل العلوم التي تدرس في هذه البلاد لديه سواء. وقد زاد على والده رحمه الله بعض العلوم التي لم يدرسها والده، فمنها مثلا من علوم اللغة علم العروض والقوافي، فهذا لم يدرسه الشيخ محمد علي ولا درسه قط ولا له به إلمام، ولكن الشيخ محمد علي أمر الشيخ محمد سالم أن يدرسه على الشيخ عبد الفتاح بن محمد بن عبد الفتاح بن محمد بن مختار بن عبد الفتاح، وهو أحد طلابه، هو وكان متخصصا في هذا العلم، فقال له: ما حاجته إليه حتى يدرسه؟ قال: لئلا يأتي أحد إلى هذه المحضرة يريد دراسة علم من العلوم فلا يجد من يدرسه إياه، ولأن لدينا كتبا في هذا الفن فأخاف تعطيلها. وكذلك فإن الشيخ بالإضافة إلى تبحره في هذه العلوم كلها كان أيضا على إلمام ببعض العلوم العصرية التي يحتاج إليها الفقيه والمحدث والقاضي والداعية، فلم يكن منغلقا على الكتب الصفراء، ولم يكن حبيس المكتبة، بل كان ذهنه سائلا، وكان يطلع على المحافل العلمية وما فيها، وعلى وسائل الإعلام وما تنشره، وعلى ما تنشره المكتبات من الدراسات الحديثة، ويشارك في المؤتمرات ويلقى الباحثين والمبدعين ويستمع إليهم ويصحح ويقوم ويركب الأفكار من خلال ثقافته التي مصادرها متنوعة. والعلوم التي تبحر فيها الشيخ يمكن أن نقسمها إلى سلالات، فمنها مثلا علم القرآن، وعلم القرآن هذا العلم يشمل سبعة علوم: أولا علم الأداء الذي هو علم التجويد، ثم علم القراءات، والشيخ وإن كان في تطبيقه وقراءته كان حريصا على قراءة نافع، وقل ما يقرأ بغيرها أو نادرا ما يقرأ بغيرها إلا أنه يدرس كتب القراءات كالشاطبية وغيرها. كذلك العلم الثالث علم التفسير، والشيخ فتح له فيه وله فيه أمكات لا تجدها في كتب التفسير على ساعتها، وله إبداعات كثيرة في المقارنات والمقاربات في القرآن. والعلم الرابع من هذه السلالة هو علم الرسم والضبط، رسم القرآن وضبطه، وهو من المتخصصين فيه، وقد أخذه عن والدته رحمة الله عليها، وكانت متقنة لهذا الفن، وكانت جدته لأبيه تكتب المصاحف من الله دون أن تغير شكلة واحدة، نقطة واحدة دون أن تغير شيء، وقد كتبت أكثر من 40 مصحفا خلدتها. والفن الخامس من هذه السلالة هو علم علوم القرآن، وهذا علم يشمل العلوم المتعلقة بالقرآن التي جمعت تحت عنوان واحد، كعلم أسباب النزول، وعلم المكي والمدني، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم الشتوي والصيفي، وعلم الترجمة ما يمكن ترجمته من معاني ونحو ذلك. وهذا العلم ألف فيه عدد كبير من الكتب، الشيخ كان متخصصا فيه لأنه درس وهو صغير كتاب الإتقان السيوطي، ثم زاد بكتب أخرى مثل كتاب البرهان الزركشي، ومثل فنون الأفنان لابن الجوزي. العلم السادس من هذه السلالة هو علم تاريخ تدوين التفسير، تاريخ التفسير، والشيخ له مهارة تاريخية عجيبة في المقارنات في الكتب، ورتبها حسب تاريخ مؤلفها، ويحكم بالتصحيح والتضعيف بالتاريخ. فمثلا في الكتب السيوطي يقول في ترتيبها في أبيات له، يقول ما ذكر الجلال في الإتقان وفي عقوده من الجمان من منع الاقتباس عند مالك، أكثر في تنويره الحوالك من رده، ونسب الفشارى لمن إلى تحريمه أشارى، أقول والتاريخ بالتأخير يحكم للتنوير حال الخير. فكتب السيوطي اختلفت، فهو حكم وقوى وصحح باعتبار التاريخ، اعتبر المتأخر ناسخا لما قبله. والفن السابع هو علم طبقات القراء والمفسرين، والشيخ له عناية بهذا الجانب لأنه من المتعلقين بالذهبي، الإمام الذهبي، والذهبي ألف فيه كتبا منها كتاب طبقات القراء، وأيضا السيوطي في كتابه طبقات القراء، وأيضا الداودي كتابه طبقات المفسرين. كان ذلك من اهتمامات الشيخ ومن عنايته. فإذا هذه ستة علوم، سبعة علوم في السلالة الأولى. السلالة الثانية هي سلالة علم الحديث، وهذه السلالة تشمل سبعة فنون أيضا، منها علم المصطلح، والشيخ قد برز فيه واشتهر في هذه البلاد لأنه حفظ ألفية العراقي وأتقنها وهو صغير، وحفظ عددا كبيرا من كتب شروحها ومن غيرها، فاشتهر في هذه البلاد بإتقان علم المصطلح، حتى أن والده كان يقدمه فيها على نفسه، وقد توفي وهو يحفظ هذه الكتب ليس فيها أي نقص، بلخص البيت العراقي كان مولعا بها، وقد طبعت بتصحيحاته، تصحيحات الأبيات التي فيها خلل طبعناها قبل 3 سنوات بتصحيحاته هو. الفن الثاني من هذه الفنون هو علم الحديث وروايته، والشيخ كان قد اجتهد في طلب روايته، وأجازه عدد كبير من المشايخ الحديث. أول من أجازه من المشاهير الشيخ محمد طاهر بن عاشور في تونس، وهو مؤلف كتاب التحرير والتنوير تفسير القرآن، مؤلف كتاب المسوى في شرح الموطأ، وهو شيخ الإسلام في تونس في آخر الدولة العثمانية. ثم أجازه عدد من علماء الحجاز وعلماء الشام وعلماء الهند في كتب الحديث، والإجازاتهم موجودة. كذلك العلم الثالث من علوم الحديث هو علم متون الحديث، والشيخ قد اعتنى بها عناية كبيرة، فاعتنى بالموطأ والصحيحين وكتب السنن، وقد أخبرني أنه رتب لنفسه دراسته بالحديث على نحو ما رتب العراقي في ألفيته. العراقي قال بالصحيحين ابداء، فرتب الكتب على نحو بديع، فهو رتب دراسته الحديث على نفس الترتيب الذي ابتهجه العراقي في ألفيته. الفن الرابع من علوم الحديث من هذه السلالة هو علم الحديث، علم شرح الحديث، والشيخ قد اعتنى به فاجتهد في معرفته بشروح صحيح البخاري وبالأخص فتح الباري للحافظ بن حجر وشرح الكرماني وإرشاد الساري للقسطلاني، فهذه الشروح الثلاثة كان مهتما بها اهتماما بليغا، وكان والده الشيخ محمد علي يدرسها فاعتناه بها عناية كبيرة، وكذلك شروح الموطأ، وأهم ما اعتنى به من شروح الموطأ التمهيد والاستكاء من عبد البر، وكذلك الملتقى للباجي، والملتقى أول ما طبع طبعه السلطان ملاي حشوم في ملك المغرب، طبعه في مصر في مطبعة بولاق، وأول ما وصل إلى هذه البلاد هو أيام الشيخ بابا والشخصية، أول نسخة وصلت منه فرح بها بابا وقال في أبياته التي يقول فيها: ونسرين روض في البلاد تفتقى بنيل كتاب المنتقى غير أنه نتيجة نيل المنتقى لمن اتقى. ومن ذلك الوقت اعتنى أهل هذه البلاد بالمنتقى، ومنهم الشيخ محمد سالم قد تخصص في تصحيح أخطائه المطبعية وما فيه من السقطات، وكذلك شرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني على الموطأ، فقد كان الشيخ محمد علي على عناية كبيرة به، وكان الشيخ يحفيه بن عبد الودود قبله على عناية به، وقد اعتنى به الشيخ محمد فاضل المتالي قبل هذا العصر، فكان لعلماء هذه المنطقة وبالأخص هذا السند المراوط محمد فاضل المتالي المختار للأمة يحفيه بن عبد الودود محمد علي بن عبد الودود، كان لهم عناية كبيرة بهذه الشروح الموطأ وبالأخص كتاب محمد بن عبد الباقي الزرقاني، وكذلك فتح الباري أول من عرفته وصل إليه في هذه البلاد مراوط محمد فاضل المتالي، فقد وصل إليه قبل أن يطبع، وبعد ذلك وصل إلى سيدنا محمد الحبت في شنيطي، ثم كان الشيخ المتالي ينقل منه، والآن نقول منه في كتابه فتح الحق وغيره موجودة ينقلها حرفيا من فتح الباري. كذلك العلم الخامس من هذه السلالة هو علم الرجال، والشيخ قد اعتنى به عناية كبيرة فدرس كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، وهو من أول الكتب في علم الرجال التي اقتناها الشيخ، وكان يحفظ تقريبا التراجم التي أوردها الذهبي في ميزان الاعتدال، والتراجم التي أوردها الحافظ بن حجر زيادة عليه في لسان الميزان، والشيخ قد نظم تقريب التهذيب للحافظ بن حجر في رجال الكتب الستة، وهو اختصار لكتابه تهذيب التهذيب، وهو اختصار لكتاب تهذيب الكمال للحافظ بن الزي، وهو اختصار لكتاب الكمال هذا الكتاب زبدة وخلاصة، وقد نظم الشيخ بعضه فلم يكمله رحمة الله عليه، وكان عازما على إكماله، ونحن سنحاول إن شاء الله طباعة ما نظمه منه قريبا. كذلك العلم السادس من هذه السلالة علم التخريج ودراسة الأسانيد، والشيخ كان معتنيا به عناية كبيرة، حتى أنه كان يستدرك على والده رحمة الله عليه الشيخ محمد علي في تخريجه، فالشيخ يخرج بعض الأحاديث على نحو الموجود في المكتبة لديه، فلما توسعت الكتب ووصل الشيخ محمد سالم إلى كتب لم تكن مطبوعة في حياة الشيخ محمد علي استدرك عليه في بعض التخريجات، مثلا من الكتب التي اعتنى بها الشيخ محمد سالم بعد الشيخ محمد علي كتاب المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وكتاب المصنف لابن أبي شيبة، ولم تصل إليه ما يد الشيخ محمد علي نهائيا، طبع المصنف لابن أبي شيبة طبعا الباكستانية قديما في حياة الشيخ محمد علي، وقد فقد منه جزء ولكن لم يصل إليه ولم يكن من كتبه التي درسها، أما المصنف لعبد الرزاق فما طبع إلا بعد وفاة الشيخ محمد علي، وكذلك كتاب المعرفة معرفة السنة والآثار البيهقي ما طبع إلا بعد وفاة الشيخ محمد علي بمدة قد اعتنى به هو، ومثل ذلك ما وجد الآن من كتاب السنن لسعيد بن منصور، فهي من الكتب التي لم تكن موجودة في حياة والده وقد اعتنى هو بها فرازع تخريجاته. ومن تعقبه لبعض تخريجات الشيخ محمد علي أن الشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول: فائدة من أطرف الطريف صدقة الشريف للشريف أحلها النبي دون باسي على سؤال عمه العباسي. يستند المفتي بلا الحاكم لما رواه في العلوم الحاكم بسند ما فيه أي هاشمي كل رجاله من آل هاشمي، لأنه خرج الحديث من كتاب علوم الحديث الحاكم، وهذا الذي وصلت إليه يده في ذلك الوقت. استدرك عليه الشيخ محمد سالم فقال: قلت في الميزان من هذا السند ثلاثة فمثله لا يعتمد. وكذلك من العلوم التي برز فيها الشيخ سلالة أخرى تسمى سلالة الفقه، وهذه السلالة فيها 14 علما، هي الفقه المذهبي، وقد تخصص في المذهب المالكي ونظمه نظما كاملا، في نظم أول مختصر قريب ثم زاد عليه شروح حافظ ثم زاد في المدونة والعتبية والذخيرة وبغير ذلك من كتب المذهب. وهذا الشرح، هذا الكتاب من أهم ما فيه استدراكه على كل الكتب المالكية المطبوعة ما فيها من الأخطاء يبينه من المدونة إلى مختصر خليل. وأيضا أن كل فرع في المذهب المالكي من 120,000 فرع يذكر أول من قال به إذا كان من اجتهاد مالك وخرج من دماغه يبين ذلك في العتبية أو في المدونة، وإذا لم يكن من فقه مالك فيبين أول من قال به، هل هو ابن القاسم أو أشهب أو ابن نافع أو مطرف، وإذا لم يكن لأصحاب مالك يأتي بأول من قال به من أصحابهم كابن ماجشون وصحنون، وإذا لم يكن لهؤلاء أتى بطلابهم كابن صحنون واللباد وغيرهما، فإذا لم يكن لهؤلاء ذهب إلى ابن أبي زيد ورائه ثم يزل إلى أن يصل إلى ابن حاجب وابن شأس إلى أن يصل إلى خليل. وهذا الكتاب سيكون طبع الآن تقريبا، وقد عكف الشيخ حتى في مرضه الذي توفي فيه على إخراجه، ومع الأسف أنه لم يكمل الشرح، شرحه قديما شرحا مختصرا لم يتتبع فيه هذه الفروع، والشرح الموسع الذي تتبع فيه نسبة الفروع إلى أصحابها وتصحيح الكتب المطبوعة وصل فيه إلى الثمن الأخير وتوفي رحمة الله عليه، والكتاب موجود في الغرفة التي هو فيها وبين يديه، وكان يريد إكماله ونسأل الله أن يعين على إكماله وأن يخرج عنه. وقد أوصاني وصية أكدها أكثر مرة على مرحلة لاحقة من هذا الشرح، وهي إثبات الأدلة مع كل فرع. قال: أنا أحصيت لك الفروع ورتبتها وأثبت ما كان منها من اجتهاد مجتهد وما كان من اجتهاد مقلد، فأنت أثبت أدلتها جميعا، كل فرع أثبت معه دليله. وإن شاء الله سأتقدم لهذه الوصية ونفذها إن شاء الله.
وغاية العلم خلق الإنسان المتكامل تفكيرا وشعورا وإرادة وضميرا، وهو ما عملت هذه المحضرة التي يعود تاريخها إلى عدة قرون على إرسائه عبر أجيال من مشايخها وأعلامها بإسناد متصل إلى أن وصلت إلى الشيخ المرحوم محمد سالم العبد الودود، ليأخذ رايتها من بعده بنوه الميامين، ولتولى كما كانت دوحة للعلم وارفة يستفيء بظلها الوارف طلاب كثيرون من شتى مناطق موريتانيا والعالم.
الوالد رحمه الله كان من أوائل القضاة والنشطاء في مجال بناء القانون الموريتاني الذين كان لهم الأثر البارز في المطالبة بتسريع وتيات تطبيق الشريعة الإسلامية وتقليل الفقه الإسلامي. وعندي ذلك نماذج مسجلة لآرائه في هذا المجال. أولا أعلم رحمه الله أن مخالفة النص القانوني لأحكام الشريعة الإسلامية تجعل القاضية أمام حالة قد تكون هي أبرز حالات التنحي الوجوبي بحكم العقيدة الإسلامية، قائلا بالنص: إن القاضية إذا رأى مخالفة صارخة لنص من نصوص القانون للشريعة الإسلامية فإن واجبه كقاض من ناحية أن لا يحكم بما يخالف القوانين، وواجبه كإنسان من ناحية أخرى من الناحية المقابلة أن لا يحكم بما يعتقد أنه مخالف للشريعة الإسلامية. إذن ما هو الحل في هذه الحالة؟ يقول الوالد رحمه الله ينسحب على القاضي أن ينسحب من كرسي القضاء بتقديم طلب إلى السلطة إلى سلطة التعيين في المجلس الأعلى للقضاء. هذا نموذج. أيضا في سبيل ربما الدفع بالرئيس المختار من تأداه رحمه الله بصفته طبعا بذلك الوقت كما يقول هو حامي العدالة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، يقول الوالد في رسالة خاصة عندي أصلها، يقول وإن أثقل، يعني أعطينا نماذج، وإن أثقل ما نعاني منها من هذه الوقائع أن تنزل النازلة فيها حكم واضح عليه برهان ساطع من كلام الله تعالى أو سنة الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام أو من إجماع السلف الصالح من هذه الأمة المرحومة. فإن حكمنا في النازلة المذكورة بالحكم المشار إليه رمينا عن قوس واحدة بالتحجر والجمود والتعصب للماضي ومخالفة الأهداف والمبادئ وخرق بعض القوانين واللوائح والمنشورات. وإن حكمنا بما يخالف الحكم المعروف دخلنا والعياذ بالله تحت طائلة آيات سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الآيات. أيضا نموذج ثالث يقول رحمه الله، يعني في مداخلة يقول في معرض الحث على مواصلة التقدم في تطبيق الشريعة الإسلامية، يقول النصوص التشريعية القائمة في وقت في ذلك الوقت لا تغطي متطلبات الحياة السياسية لا سيما في إطار قرار السيادة الوطنية بتطبيق الشريعة الإسلامية. طبعا هذا في فترة الإرهاصات لتطبيق الشريعة. يقول لذلك يجب علينا أن نستمر في خطتنا، يعني الحكومة الشاملة في تقنين الفقه هذا. طبعا أيضا تظهر هذه الدعوة إلى تطبيق الشريعة أو تقنين الفقه في الشريعة، لأنه يقول في مواكبته للاحتفالات الدولة بأعياد الاستقلال مبكرة مثلا، يقول لم يبقى في من بناء الدولة لم يبقى إلا أن تسود ثقافة عربية الإيراد والإصدار ويسود في تشريعنا وقضائنا آل الكتاب وسنة المختار.
كان القضاء في بداية الدولة تأسيس الدولة الموريتانية وأرسل في البعثة التي أرسلت إلى تونس وأقام فيها سنتين بينهما إجازة تخليتهما إجازة خفيفة وباشر في المحاكم التونسية واعتنى بالتوثيق الأحكام، فكانت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في تونس تكيل إليه تحرير الأحكام لا يحرر الأحكام فيها إلا هو، قد أخبرني بذلك. ويوجد سجل لبعض الأحكام التي حررها في ذلك الوقت في تونس، ثم جاء إلى موريتانيا فتولى منصب نائب رئيس المحكمة الابتدائية في نواكشوط، وهي المحكمة الابتدائية الوحيدة في موريتانيا إياك. وكان القضاء إياك ينقسم إلى غرفتين، كل محكمة تنقسم إلى غرفتين، رفض قضاء شرعي ورفض قضاء قانوني يدعي. وكانت الغرفة اليدعية هي السائدة، هي التي يكون منها رئيس المحكمة دائما. فكانت المحكمة في موريتانيا في كل مدينة تقريبا من المدن الكبرى محكمة قاضي، فيها قاضي عادي، وهذا لا يكون إلا شرعيا، لكن صلاحياته محصورة جدا. وكان في نواكشوط محكمتان، ذاك المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا، كان نائب رئيس المحكمة الابتدائية ومكث فيها مدة طويلة، ولكنه جاهد في هذه الفترة لإلغاء القانون الوضعي وتهذيب ما لا بد منه من القانون المدني، وأيضا نظم القانون الدولي العام في ألفية، ونظم ألفية أخرى القانون الإداري، والألفيتان متبعتان، ألفية القانون الإداري وألفية القانون الدولي العام. وقد سعى لتقليل الفقه المالكي، وبدأ هذا المشروع وحده وهم تبنت في الدولة سنة 1980، فأخرج في المساطر المحكوم بها إلى الآن في موريتانيا، منها مجلة المرافعات المدني والتجاري، وقد جاهد مدة طويلة لإلغاء القانون الوضعي حتى تمكن من ذلك. ثم عين بعد إلغاء قبل إلغاء القانون الوضعي عين نائبا لرئيس المحكمة العليا مدة طويلة، ثم بعد إلغاء القانون الوضعي عين رئيسا للمحكمة العليا، وهذا آخر منصب له في القضاء. بعد أن وصل إلى سن التقاعد خرج عن القضاء، وبقيت عنايته به، فقد كانت المحكمة العليا هي المسؤولة عن تقييم أداء القضاء جميعا والتفتيش القضائي، كان هو يتولى ذلك، واعتنى بمسائل قضائية ومشكلات موروثة لم تحل قبله، فقد وجد عددا من الصراعات في أدرار وفي تقانت وفي أفطوب موروثة من 160 سنة 170 سنة تتناسخ على جال في الميراث، ولم يحلها القضاء حتى حلها هو. وهذا ما يذكره بعض شعره الشعبي الذي هو من باب الدعابة، يقول في أحد النزاعات المشهورة: حامد لله اللي مني واللي تنجرك ساتي، فللمساتي خاسرين عدلته للمساتي. ويقول في هذه القضية أيضا: عقدة متخمم تعقدها، فللمساتي من تركز راهي تحلم متفقدها، باللي درسها وان تركز. وأثره في القضاء بارز الآن، بصماته في القضاء الموريتاني بالإضافة إلى المساطر في الأشخاص أيضا، وطلابه من القضاة المشاهير الذين أثر فيهم الشيخ محمد سالم المحبوبي، ومنهم القاضي محمد يوسف أحمد طالب، وعدد كبير من القضاة الذين أخذوا عنه ولازموه مدة طويلة. الشيخ اعتنى بالإصلاح من شبابه، وكان حزينا لأن النصارى إذا كانوا يسيطرون على هذا البلد، كان يسعى لجهادهم ولا يستطيع لذلك سبيلا، وسعى للنضال المدني وطرد الاستعمار، وقال شعرا كثيرا في ذلك، فمنه قوله: كفى حزننا لا نزال يقودنا على الخسف داع من دعاة جهنم. وإلى يقول شيعتنا، فيذكر قضية النصارى وحكمهم وسيطرتهم. ثم سعى أيضا لاستقلال موريتانيا وبذل في ذلك جهودا كبيرة، ثم سعى للإصلاح بمختلف أنواعه، منه الإصلاح التعليمي، وكان مشاركا في وضع المناهج في المعهد التربوي الوطني، وفي وضع مناهج المدرسة العليا للتعليم الأساتذة، ومدرسة تكوين المعلمين، ومدرسة الوطنية للإدارة، ودرس في كل هذه، ومشروع جامعة المنشوط هو من الأساتذة الأوائل المؤسسين له. ثم في المجال الدعوي كان من أوائل المحاضرين في هذا البلد الذين يحاضرون في موضوعات دعوية عامة، وأول شريط مسجل في هذا البلد في محاضرة عامة كان له هو. واعتنى بترشيد الشباب، وأيضا تهذيب الشيوخ، وكانت جدلية ساعدته في ذلك الزمان جدلية المقاطعة، وقد اشتكاها في قوله: شكا دين الهدى مما دهاه بأيدي جامدين وملحدين، شباب يحسبون الدين جهلا وشيب يحسبون الجهل دينا. وفي المجال الاجتماعي بالخصوص كان الشيخ من كبار المصلحين في هذا البلد، فحارب كثيرا من العادات وقضى عليها، العادات الاجتماعية السيئة، وكان يغير كثيرا مما درج الناس عليه في هذه البلاد من العادات الاجتماعية في المناسبات والأعراس وفي التعازي وعند الوفيات وفي الأعياد وغيرها. والشيخ أول من قضى على بدعة كانت اجتماعية سائدة، وهي ما يسمى بحل السرر في بداية العام الميلادي، العام الشمسي، وهذه من شأن النصارى، ولم يكن الناس يستشعرون هذا، فأول من قضى عليها في هذه البلاد الشيخ. وكذلك بعض البدع الأخرى التي أزالها أو تمكن من إزالتها ولو جزئيا في بعض المناطق، ومن ذلك جعل المناسبة الشريفة المولد النبوي الشريف عيدا من الأعياد، فقد كان بعض العوام يظنه عيدا كالعيدين كالأضحى والفطر، وبعض الناس يذبح فيه أضحيته وبعضهم يصلي له صلاة العيد. فالشيخ من أوائل العلماء في هذه البلاد الذين نبهوا على أن هذا يوم شريف ومناسبة سارة وليس عيدا من أعياد الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ عيدا ولا أحد من أصحابه ولا أحد من تابعينه ولا أحد من أتباع التابعين، من أول من اتخذه عيدا العبيديون الفاطميون في القرن الرابع الهجري، ومن أوائل الذين أعلنوا هذا الموقف وصححوه وبينوه. وإصلاحه في المجال الإداري أيضا مهم، وقد كانت له مشاركة كبيرة في هذا الباب، فهو درس دفعات كبيرة من الإداريين المدنيين وملحق الإدارة العامة المدرسة الوطنية للإدارة، وكذلك كان يشرف على كثير من الأعمال، وقام بجولات كثيرة في الداخل وزار كثير من الولاة والحكام، وكانت له آراء كبيرة في الإصلاح الإداري، وكان يقدمها للرؤساء وفي مجلس الوزراء، وقد أفادت هذه الإصلاحات.
طبعا نحن اليوم أول يوم من أيام اليوم الأول بعد وفاة الشيخ رحمه الله، نشكر موريتانيا كلها، طبعا جاءتنا موريتانيا كلها على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشخصي. من في هذا المقام نحن نشكر الموريتانيا الحمد لله على هذه الوقفة، وطبعا غير مستبعدة لأن المقام ما يخصنا نحن بالتحديد.
في واحة هذه الأحاديث المزهرة كورد الربيع نقتطف لقاءات منفصلة ومضات ولقاءات عابرة هنا وهناك مع أبناء المرحوم ومع تلاميذه، تعكس البعد الإنساني والتربوي في حياته الخاصة.
طبعا في ناحية قد تكون مثلا ناحية خاصة الأمور الاجتماعية وهذه الأمور اللي ربما بعض التقاليد أو بعض العادات تقضي عن أنها ما نبحث فيها معاه مباشرة. هذه علاقتنا فيها معاه نحن والله كانت علاقة ذات وجهين، أمام الجميع نحترم هذه العادات، نعم. لين نبدأ معه حدنا يفاتحنا هو بين هذه الأمور، خاصة اللي يكون علينا فيها حرج اجتماعي ولا شيء، يضع هو فيها نقاط الحروف يفاتحنا فيها مباشرة. وفي مواقف أذكر مثلا من مواقف رباطة الإبن، مواقف رباطة الجيش، كل مرة وهم جالس دام البيت كانوا يصلي في الليل وأنا استعد للسفر جهز السيارة، وهو يعرف برنامجي وأنا داخل خارج من السيارة البيت جهز السفر، جاء واحد بدون يفتح، ما جاء واحد من الشباب وهمسوا بكلامه، فهو قال لي يعني انت مسافر لك، طرح لي السؤال عرفت ان فيه خبر ماشي، جيتوا ذاك عنده، قال لي محملان هذا عنهم مروا على سيارة واحد من يسرنا بعد الحادث لحظة في الطريق، قال لي بني همس قلت له طيب أنا عني لهي نلغي الرحلة نتخلص من الرحلة كنت عايش ومشي نقسم مستشفى ولا نقسم حالي نعرف وكانت هذه هم كانت هذه كان هذا الموضوع لا يتم بدون أن يشعر أحد من الأسرة. نار كابتن السيارة يعني جاءت الأخبار من كل ناحية جاءت حالة أخرى أيضا سنة 1999 طبعا هو كانت يوم بعد العملية كانت حالة إيش كانت بعد العملية جراحية في مدينة جدة وأنا أيضا كنت مفكر في الوقت إني عندي عملية شوية ما يعني يبغى عدل قال لي رأيك قال لي ثم قال لي كنت رايت عدل عملية ترى قال لي رأيك نعدل رجع عارف من حدنا وهم قال لي هيك المستشفى ولا نحتاجين على حد وحنا الممرضات وحنا طاقم فمشيت أنا لوجد الحد يجلس معه هو برمجت الحالة وبط غرفة في نفس الجناح طلعت المستشفى عنهم يحجزوا الغرفة نفس الجناح اللي هو فيه وأنا معدل كان عملية وندي يعني يوم اليوم الواحد وعدلنا العملية هاي وما أعلم ما أعلم بها حد مشيت أنا لوجدت الحد من الشباب مشيت نجود كان يجب الحد يجلس معه هو قلت حد من الشباب بعضهم في جدة جبت معي كانوا ضربات معي الشيخ عني أنا كذا مشغول ولا شيء وفعلا عدلت أنا العملية على النمط اللي يبغي هو الحالة متكايسة ولا نعلم بها حد حتى الخلطة هم الأسرة هم كانت عندهم فقط علامة استفهام انهم مش الوالد معدل المستشفى وتليفوناتهم يرد عليها حد اخر هذا هو اللي لاحظوا انه عنه غريب الحالة الاخرى ما فاتموا لها ولا اشعر بها حد حتى بعض الحاضرين الناس اللي كانوا معنا حتى المسافرين معنا في الطائرة ما شعروا بهذا طبعا في مواقف تربوية يتعمدها رحمه الله كل مرة أنا صغير وفي الليل يتوفى جدني الدرواد رحمه الله في نقنع شو نص قال عن ندخل عليه يعني مشارك في التغسيل وهذا موقف تربوي يعني تدريبي
بالنسبة لملكة الحفظ كانت لدى والده رحمة الله عليه الشيخ محمد علي وقد أدركناه شيخا كبيرا ومع ذلك لا يسمع شيئا يريد أن يحفظه إلا حفظه والغريب أنه يحفظ ما يتناجى به شخصان من الشعر فيسمع شخصين يتناجيان من بعيد فيحفظ القصيدة التي يتناجيان بها قد حصلت له هذه القصة الشيخ محمد سالم أيضا ورث عن والده هذه القضية وقد دربه والده عليها مرة من المرات كان في سفر فدرس الشيخ محمد سالم على والده ترجمة الفاعل من الألفية الفاعل الذي كان مرفوعا يأتى زيد منيرا وجهه مرفتا وبعد فعل فاعل فإن ظهره إلا هو ضمير مستتر ففي شرح هذين البيتين المقدمة أنشده والده وفي الطريق كثيرا من الشواهد وأصحاب الشواهد والشيخ عادته تطويل في الشرح والموسوعية فيه فلما جلس النقيل قال له الشيخ محمد سالم أنا حفظت من هذا الدرس 50 شاهد فإذا حفظ الشواهد التي أنشدها والده في الدرس درس واحد 50 شاهد وكل شاهد يأخذ قصيدته ويحفظها معه إذا كان من قصيدة معروفة الشيخ كان في المجال الإنساني صاحب رقة عجيبة جدا هذه الشخصية القوية التي لديه والشجاعة الكبيرة التي لديه لا تمنعه من الرقة إذا رأى ضعيفا أو مظلوما أو مضطهدا أو حصلت مصيبة يلي أحد فتصل دمعتاه وتأتي مواساته ويسافر بنفسه للتعزية والمناسبات الاجتماعية ويزور الناس ويجلس معهم ويتحدث إلى النساء وإلى الرجال وإلى الكبار وإلى الصغار ويصحبهم حتى منهم أصغر منهم في سننا نحن من أولاده يصحبهم وبينهم وبينهم صداقة خاصة، مثل كثير من الشباب الذين له بهم علاقة كأنها صحبة، مثل زمان الحسن رحمة الله عليه يعني. كان من مثابة الصديق وعود مثابة ولده، ومثل موسى وإبراهيم الشيخ سدية الذي يقول فيه أبيات منها: يا مصطفى قل للمزمزم قيل أني اتخذت من الكليم سبيلا، أحمدت منه شمائلا ميمونة كانت على كرم النجار دليلا، خرقا عزيز النفس تحسبه إذا حضر الكبار من الحياء ذليلا، جمع الفتوة والمروة ناشئا ويعود شيخا بالوقار جليلا، آه على كبري فلولا كبرتي كنت اتخذت من الكليم خليلا. هذا رسالة لوالده هذا الخليل إبراهيم، كان بينه وبينه صحبة خاصة: كنت اتخذت من الكليم خليلا، قرت به عين الودود ولا ينال منه الحسود من المرام منيلا. وأيضا حتى الكبار كبار السن الذين هم أسن منهم من العلماء ومن الأدباء كان يتخذهم أصدقاء، مثل المختار الحامد رحمة الله عليه، فقد كان بمثابة صديق الروح له وهو صديق لوالده، وكذلك البول منا رحمة الله عليه، وعدد كبير من الذين عملوا معه اشتركوا معه في الوزارة أو في القضاء أو في غير ذلك. والشيخ في تأديبه لنا لم يكن يضرب أحدا منا، ولكنه كان يهدد، وكان إذا رأى من أي أحد منا ضعفا اكره شيء يراه من الإنسان الضعف منا نحن، ورأى منا ضعفا في المصائب وضعفا أمام أي رغبة من الرغبات أو شهوة أو نحو ذلك يغضب الشيخ فيه غضبا شديدا، ويعرف الغضب بوجهه وينقطع عن الكلام، إذا غضب لا يقول لا يقوم الغضب بشيء لأنه يجف كلامه عن يجف لسانه عن الحركة، ولكنه لا يعاقب لا يباشر معاقبة، ما ضرب أحدا بيده قط جميعا. بعض الأحيان إذا أراد أن يؤدب صبيا خرج به عن الحاضرة إلى ظل شجرة في الفادي، وربما ربطه لكنه لا يدري. هذه المحضرة محضرة قديمة الآن مضى عليها على تاريخها المعروف لدينا حوالي 300 سنة، وهي في الأصل محضرة أحمد بن محمد والده محمد ثم المبارك بعد ذلك ثم أولاد المبارك ثم أولادهم إلى أن وصلت إلى الشيخ، ومن المجددين فيها والده الشيخ محمد علي، فهو من الذين جددوها وشيدوها ووسعوها، وقد أخذه عن ذلك وكانت قائمة، وكان الشيخ محمد علي يدرس فيها وأبناؤه معه يدرسون وبعض طلابه وأقاربه. والشيخ محمد سالم رحمة الله عليه كان مشغولا في الفترة الوظيفية عن التدريس هنا في المحضرة بصفة دائمة، لكن لم يخلو وقت من أوقاته من التدريس، حتى في الطائرة كان يعجبه أن يأتيه من يسأله فيشرح له وهو الطائرة، وكان ينظم العلوم وهو الطائرة، حتى في نظم له يقول: فبعضه هنا ومته في القاهرة وبعضه هنا ومته في الطائرة. وكان سئل عن اللحوم المستوردة من أوروبا فقال: تفاحة جنية لتوها خفيفة من طعام جوها، وهو الطائرة خفيفة من طعام جوها، حاصل ما اقتضى نصوص المذهب تحريم لحم أوروبا المعلب، فإن يقل أهل كتاب قلت قد شاع إلى الإلحاد منهم ملتحب، ولو فرضناه فهم يلغونا لكاتما من ذاك ويأكلونا، ولو فرضناها فهم على الأقل غابوا وأكل الميت فيه المستحب، قلت ومن أحس مس السغبي فيهم يقول بقولتي من العربي فهو إن زيفها المفتونة في عصره تؤلف المفتونة، لأن دين الله يسر من حرج عن مقتضى مقاصد الشرع خرج، وآية العقود في تحريم في لحوم أهل الكتاب حجة، وآية العقود في طعام أهل الكتاب حجة الإقدام وحجة الإحزام قل مأخوذة مما اقتضته آية المنقولة، والحزم الاكتفاء بالأسماك والبيض والأخباز والفواكه. هذه الزواد الطائرة. كذلك في فترة عمله الوظيفي في نواكشوط كان له طلاب قلائل يلازمونه ويدرسهم، بعضهم يدرس في المحكمة في المكتب وبعضهم يدرس في البيت، وكانت راحته في التدريس ويكون له راحة سوى ذلك، فإذا جاء وقت الإجازة السنوية رجع المحضرة ودرس فيها.
وبداية تدريسه كان وهو الرابعة عشرة من عمره. أراد والده رحمة الله عليه المسافر إلى أطار سفرا بعيدا شاقا، وكان السفر إلى أطار من هذه البلاد يمر إلى روسو أولا، ثم من روسو يسافرون بسيارات العسكر، ومن هناك يصيرون على عبر المعشوط إلى وجيش إلى أطار. وهذا السفر يقوله الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: عجبا للغريب بين الجنود، يبتغي في الجنود نشر البنود، كلما صيح للرحيل عليه زاحموه على مراق الصعود. فلما أراد أن يسافر هذا السفر دعاه هو الرابعة عشرة من عمره، قال درس الطلاب، قال بعضهم يدرس كتبا لم أدرسها، فيقول نور إليه نورة قوية شزرا وقال: لا يسألك أحد أن تدرسه شيئا إلا درسه من الآن. ومن ذلك الوقت ما طلب منه أحد أن يدرسه أي كتاب أو أي فن من الفنون إلا درسه، لم يرد بعد ذلك بعد تلك اللحظة دارسا. وفي ذلك الأمر اشتهر ذكره في الناس بصغر سنه وتدريسه لمختلف العلوم، فجاء بعض كبار السن من العلماء يريدون امتحانه ويعرفون أن الشيخ خارج السفر، ومنهم مجموعة من المتخصصين في مجال اللغة، فسألوه عن مسألة صرفية من التصريف، قاعدة من قواعد التصريف، فقال: هل تريدون أن أشرحها لكم أو تريدون أن أخلطها عليكم؟ فتعجبوا وقالوا: نريد تخليطها. فمكث يوما كاملا على يوم خميس والشيخ يبدئ فيها ويعيد ويصجهم الحائرون في تعجب، فرفضوا أيديهم من هذه المسألة. منذ ذلك الوقت ما ترك الشيخ التدريس، وكان وهو في الوظيفة يحدثنا بأن أحب مكان إليه إذا توفي والده أن يذهب إلى عقلة من العقل مائية في الشرق الجوجت، فيجلس عندها وينقطع عن السيارات ووسائل الإعلام ويجلس للتدريس. وقد انقطع على التدريس في الفترة الأخيرة من عمره عندما تركت الوظيفة. والمحضرة هي ما ترونه الآن، الحمد لله أولاد الشيخ وابناءه وإخوته وطلابه يدرسون هنا، وستستمر إن شاء الله كما كانت، يدرس فيها الناس ما يريدون دراستهم مختلف العلوم، وأيضا يرفضون فالكثير من الطلاب الذين يرفضون إليها محتاجون ليس فقط إلى التعليم بل إلى الإيواء والشرح الصدر والتوسعة. فبعضهم يأتي من أقليات مسلمة من الشيشان أو من الأربيجان أو من أماكن نائية، وبعضهم يأتي من الحضارة الغربية في أوجهها من أمريكا ومن كندا ومن ألمانيا ومن فرنسا، وبعضهم يأتي من البلدان الإفريقية، وبعضهم يأتي من داخل موريتانيا من مختلف الجهات. وهذا الوصف قد وصفه المختار محمد رحمة الله عليه في وصف هذه المحضرة، حيث يقول: من أنسى لا أنسى ليلات بشهلاتي ومرحبات بشهلات وسهلات، ولا ارتغاء ولا عب الحليب بها يا طيبها نهلات ثم علات، ولا مجالس علم زانها عمل للبر تحيا به ليلات شهلات، هناك أرقام درس العلم عالية والدارسون له أبناء علات، جاءوا فرادا ومثنى مهطعين له فوجا ففوجا وذلات فذلات، يساقطون له من كل ناحية كما تساقط أجناد المغلات، لدى شيوخ على الإرشاد قد دربوا ودربوا فيه أطفالا وطفلات، قد ضاع في عالم الإسلام صيتهم وحتى الإذاعات منهم والمجلات، مباركين على الطلاب معهدهم فيه النجاح وفيه سد خلات، جزاهم الله عن الخير إنهم وكانوا شفاء لعلاتي وغلاتي. والشيخ يدرس، ترك هذه السنة تركها قبله الشيخ محمد علي، تدريس الرجال والنساء، فللرجال وقت يدرسون فيه هو يأخذ بياض النهار، والنساء وقت يدرسون فيه حتى من جاءت منهن من الخارج، وفي المحضرة الآن بعض النسوان أتينا من خارج البلاد يدرسنا هنا، بعضهن من الجزائر، بعضهن من ليبيا، بعضهن من أماكن أخرى.
يدرس كما يدرس أزواجهن. والشيخ محمد عارف كان يخصص الليل لتدريس النساء، والشيخ محمد سالم رحمة الله عليه كان يفعل ذلك، فلما أصيب بضغط الدم احتاج إلى وقت للراحة منعهم الأطباء وهم تدريس بالسهر في الليل كما كان والده يفعل، والده كان يسهر الليل كله فخصص لهن أوقات محددة. والشيخ كان من إنسانيته مراعاته للطلاب، فالطالب البليد يقربه ويعيد له الدرس ويبسطه له ثم يأمر بالمراجعة له من الطلاب، والطالب الغريب يأمر له بالتسجيل، ونحن لا يأمرنا بالتسجيل دروسي. الطالب الغريب يأمر له بالتسجيل لأنه راعي ورثه ووضعه. وهذا التدريس النساء وغيرهن في المحضرة أيضا ذكر فيه المختار الحامد رحمة الله عليه في وصف الشيخ محمد علي رحمة الله عليه قوله: سهلة مغنى الدين والمروءة والعلم والموعظة الحسنة، يجتمع النساء كل ليلة من بعد ما صلينا في الجماعة خلف مميت الجهل محيي السنة مبارك التعبير عالي الرتبة، يعنين ما يسمعن من موعظة حسنة وحكمة بالغة إلى وقار وإلى سكينة وحشمة وورع وخشية، وهكذا فليكن مسر الحرة وهكذا فليكن ركن المرأة. قد كان في الإذاعة الموريتانية ذاك برنامج اسمه ركن المرأة، فأشار إليه هنا بقوله وهكذا فليكن ركن المرأة. والشيخ محمد سالم رحمة الله عليه كان يرى أن العلم حق للجميع وأنه عبادة بذاتها، كما كان والده يقول: لا فرق عندي بين الصلاة والقراءة تدريس، فكلاهما يلزم فيه الخشوع ويلزم أن يكون عبادة لله خالصة. وكان الشيخ محمد علي يغضب من التحدث في وقت الدرس في غير الدرس، وكان يكره الكلام اللاغي أيا كان. وهذا الجانب مع الشيخ محمد سالم كان اللي يمرون فيه لأنه تعود على القضاء 37 سنة، فأصبحت مرونته بمخالطة الناس أكثر من مرونة الشيخ محمد علي. الشيخ محمد علي كان صارما جدا في تأديب الناس ومنعهم من رفع الصوت في التدريس أو من رفع الصوت عليه هو. الشيخ محمد سالم كانت لديه مرونة في هذا الجانب، ولذلك حتى في صوته هو كان لا يرفع الصوت على أحد ويحاول السهولة في هذا الزمن.
قلت: كان شيخ ربانيا، إذا كان قديما يكره أن يسأل الرجل عن اسمه واسم أبيه واسم قبيلته خوفا على نيته، على صدق النية. وفي الأخير قال إنه صار يستحسن ذلك لكي يأخذ الأمثلة المعاشة، فإذا أخبره عن اسمه وعن اسم أبيه وعن قبيلته وعن موضعه فإنه يختار المثال، يختار إذا كان درسه نحويا مثلا في العلم يختار أمثلة من أعلام القبيلة أو أعلام الموضع الذي نشأ فيه الطالب وتربى فيه الطالب. إذا كان الموضوع فقهيا فإنه يختار أمثلة فقهية معاشة للطالب. وكان ربانيا، كان كثيرا ما يحرص على أن تكون الأنزلة من القرآن، فيربط الطلاب بالقرآن ويوصيهم بالقرآن، وكان يمتاز بسهولة إيصال الفكرة إلى الطالب، فيقول: أنا مهمتي أن أوصل الفكرة إلى الطالب وأن يخرج الطالب مستوعبا للفكرة، وتبقى مسؤولية الطالب في المراجعة وحفظ المتن والضبط ما قلته. وكان حنونا على الطلاب وخصوصا الأجانب، فكان يبدأ درسه بتفسير ثم بدرس من البخاري أو صحيح مسلم، ثم تتغايت الدروس بعضها لغة نحو صرف فقه وصول فقه بلاغة علوم قرآن علوم حديث إلى آخره. كان الشيخ يهتم بالقرآن كثيرا، فنحن نقول عنه كما قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فنحن نقول كانت حياته القرآن. الشيخ من رابط رحمه الله رحمة واسعة
نقط سمعته جاي لي رجاز لما فعلت والله فعل كما قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه السنة عنده وللأسف هذه السنة غائبة عن جميع الناس.
أنا ما زلت مرتبطا بسبب هذه المصيبة العظيمة التي هي مصيبة الأمة الإسلامية ككل، فلا تستبعدوا أو تستغربوا يا لم يحضرني أو أتذكر كل ما هو من حقي أن يذكر في مثل هذه المواسم ومثل هذه الحالات المهمة. وإن كانت مسألة كبيرة مثل وفاة هذا العلامة الجليل الذي كل العالم الإسلامي وغير الإسلامي يعرفه، وترك بصماته ظاهرة في شرق البلاد وغربها ورفع موريتانيا، ذا الحقيقة هو كانت موريتانيا تعرف به، العلامة عدود الذي يعرف بالمكتبة المتنقلة كان حقيقة يمثل الجيل الأول من علماء الشنقيط، ويمثل الجيل الأخير المتحضر، فكان يجمع بين علم أولئك العلماء الأوائل الذين يحفظون العلم ويفهمونه ويزيد عليهم بعبقرية ومصايرة للعصر وفهم لما يجري في العالم، فهو في الحقيقة جمع علم الأولين وزاد عليهم بفهمه الساغب الذي يعاصر به كل ما استشد من أمور هذه الأمور التي تجري في العصر.
هذا الشيخ عندما توفي رحمه الله تعالى كادت القلوب أن تخرج من أجسادها، ولكن عندما يقع ذلك نتذكر وفاة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فتكون لنا تسلية. وهذا الشيخ العلامة المعروف لديكم الذي له تعارف الذي ألف الرجال والكتب رحمه الله هو شيخنا الشيخ محمد سير بن العدود، فله كتب عديدة من بين هذه الكتب كتابه التسهيل والتكميل لنوع مختصر خليل، ومن بينها التوشيح على لامدة الأفعال، ومن بينها نظم تفسيرة ابن فرحان، وهي كتب عديدة. وهذا الشيخ رحمه الله تعالى كان بحرا عميقا.
لقد كان المرابط محمد سالم العدود عالم جيله وإمام وقته وعالم عصره، كما يقول عنه الشيخ حمدان اللتاه الذي عرفه عن قرب ونسجت الألفة بينهما علاقة خاصة، بل تقاسما مهمات الدعوة والدبلوماسية الشنقيطية التي بدأها الرعيب الأول من علمائنا الأجلاء مشرقا ومغربا.
كنت أتمنى أن لا أتحدث عن الشيخ عدود إلا وهو أمامي أنظر إلى لحيته المباركة وإلى وجهه الذي تعمله السكينة وإلى كلماته العذبة لطيفة وإلى مجلسه الودي الذي كان يربطني به أكثر من علاقة، لكنني اليوم مع الأسف أتحدث عن صفحة لا أحبها، لكن لا بد من الحديث عن الواقع. أتحدث عن العلامة عدود وقد رحل عنا وغادر هذه الدنيا وحلفها وراء ظهره تاركا لنا ذلك الفراغ الكبير الذي لا نستطيع أن نحدد أبعاده الزمنية المكانية الموضوعية في مختلف الاتجاهات. حديث طبعا مر لكنه حقيقة كتبها الله على هذا الكون، كل نفس ذائقة الموت، فلا بد أن نموت مهما عشنا مهما كانت عظمة الرجل ملكا عالما مفكرا مبتكرا أديبا، كل ذلك لا بد أن يذهب عن هذه الدنيا يوم ما. وهكذا كان هذا القانون الكوني اليوم ينطبق على شخصية من أعز الشخصيات علينا إنه الشيخ عدود، وكنت دائما أسميه عدود دون أن أقول العلامة محمد سالم العبد الودود، لحلاوة هذه الكلمة في همي وفي حلقي، ولأنها تختزل وتختزل كل تلك الأبعاد التي التوت على هذه الشخصية، والتي جمع الله فيها مختلف الأبعاد العلمية والأدبية والفكرية والذوقية إلى غير ذلك. وليس على الله بمستنكر من يجمع العالم في واحد، لقد جمع العالم كله في مختلف أبعاده في هذا الرجل. هذا الرجل الذي بدأت أعرفه ونحن في السبعينات، وتزداد المعرفة وتتعمق عبر السنوات والسنوات. عرفته في مكتبه قاضيا، عرفته في مجلسه مدرسا، عرفته في حلقته واعظا ومرشدا، عرفته في مجالسه الإخوانية منكتا وأديبا، عرفته في المحافل الدولية مرجعا يرجع إليه. وسوف أقص بعض السفريات التي جمعت لنا عدود لأقتبس منها بعض التعليقات. في السبعينات قام المرحوم المختار الدادة عندما لاحظ أن ميزاننا الدبلوماسي في العالم ميزان ضئيل مكيف كدولة، لا أقول عربية ولا أقول إفريقية، دولة ملغاشية، هكذا كنا ننظر إلينا العالم العربي حتى العالم الآخر. ذكر هذا القائد رحمه الله ورحم الشيخ عدود، فرأى أنه لكي يعيد إلى موريتانيا مجدها لا بد لها أن يعطيها شحنة من المفهوم الشنقيطي، أن يعيد إليها تلك الشحنة التي هيأت علماءنا القدماء قبل أن تكون الدولة لاحتلال مراكز دولية دون أن تكون مرشحة لطلع دولة موريتانية، مثل التلاميذ الذي كان يمثل الخلافة العثمانية مثل الأب نيابة، مثل الشيخ أبا، مثل اليوم الشيخ عبد الله الوية. إذا ما كان الشنقيطية الجلوس على الكرسي العلمي الموسوعة المعرفية التي لا تعرف الحدود ولا الموضوع، بل إنها تنفجر في كل جانب. أعاول ضد أنه من الضروري أن يقوم ببعثة من نمط الدبلوماسي غير مصنف مع بعثة دبلوماسية مصنفة، فاختار لذلك وزير الخارجية مرفقا ببعض الوزراء الذين لهم ثقافة واسعة في تاريخ موريتانيا ومعارفها، وأضاف إلى هذه البعثة الشيخ عدود، وكان لي الحظ لأنني أيضا كنت ممن اختير لتلك البعثة. قد قمنا بجولة في العالم العربي وبالأخص الخليجي، سعودية، كويت، قطر، الإمارات، بحرين، حتى مصر مررنا بها، حتى المغرب. وأحكي لك النتيجة، أننا كنا نصل إلى بلد ونحن في ميزان القوة الدبلوماسية الضعيفة، لكننا نجلس بعد ذلك ونحن في مركز القيمة الشنقيطية العليا، لا لشيء إلا لأحاديث ونكت وأدبيات كان يتعاطى هذا الرجل. فرجعنا إلى بلدنا بعيدا عن تلك النظرة الدونية التي كانت هي ميزاننا في ذلك الظرف، ورجعنا إلى الدولة فكان ماذا كان؟ انهالت التمويلات، مشروع الأنبياء السمية، الشارع المعبد الذي يصل إلى أقصى نقطة في الشرق، مشاريع أخرى تمول، أموال تغلق، ثقة بدنا مستدعى إلى كل المؤتمرات الدولية، بدنا نعتبر مرجع. أتذكر أنني سافرت أنا وهذا الرجل شيخ عدود عدة أسفار، وأنهم كانوا يرجعون إلينا في البحث عن الأصول للكلمة العربية، أي لشاهد من شواهد الشعر العربي، أي لحكم من الشريعة الإسلامية، وكنا الحكم. يقول لك صراحة كنا الحكم، ولم يكن هناك أبدا من ينكر. كانت الدبلوماسية المعرفية هي الدبلوماسية المسيطرة بما انتصرنا وبما حصلنا على التمويلات الكبيرة، لا لشيء لا لنكتة أو لبيت أو لقصيدة أو لبحث قام به هذا الرجل شيخ عدود في محفل دولي. التي كان الله في المؤتمر اندونيسيا داعي بلد إسلامي لإلقاء كلمة مرتجلة، وذا ارتجال يهابه الرجال، وأخيرا قالوا نذهب إلى العالم الشنقيطي، فتم اختيارنا ودعي الشيخ عدود وكان الانتصار، وحملنا على الرؤوس، حملنا على الرؤوس. فهذا الرجل في الحقيقة كان يؤلف حلقة من الدبلوماسية الشنقيطية القديمة التي عرفنا بها قبل أن نكون دولة. ما يقول عن الشيخ عدود بصفة عامة، الشيخ عدود شخصية متكاملة، وهو يشيط فقيه من أعظم الفقهاء، حيث كان يربط الفرع بالأصل، وحيث كان يستدل على أماكن الاختلافات، وحيث كان يراعي الظروف، وحيث كان يعرف تنزيل الأحكام على الواقع. فإذا كان العلامة محمد علي والعبد الدود ويحويه وأمثالهم يعرفون فقه الكتب، فإن الشيخ عدود يعرف فقه الكتب ويعرف الواقع، والواقع علم كبير، الشيخ عدود يعرف الواقع. كان إلى جانب ذلك مصلحة. كاننا عندما أدعينا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية لا أنسى أنه وضع لنا قاعدة عظيمة جدا. ما هي هذه القاعدة؟ طرح سؤال، هل نفقه القانون أو نقنن الفقه؟ فتم اختيار أن نفقه القانون وأن لا نحاول في مرحلة طويلة تقنين الفقه، لأنه قد يفوت الوقت وقد يصعب أن نضع مدونات مرتجلة من جديد. فقررنا هذا المنهج وبنيناه على قاعدة أخرى وقواعد أخرى، هي أن نصحح الخطأ من القانون الوضعي، نكمل الناقصة، نحذف الزائدة، وبذلك رجعنا المدونات القانونية الموجودة فخرجت وهي تحمل ثوبا إسلاميا، ووضعنا لذلك صمامة أمان لا أنساهما أبدا. صمامة أمان أولى هي أن كل مصطلح ورد في هذه النصوص يرجع في دلالته إلى المفهوم الشرعي، وبهذا تحاشينا التلاعب بالمفاهيم الذي يقوم به من لا يريد أن يحدد الدلالات. أما صمام الأمان الثاني الذي كان أيضا من اقتراحات الشيخ عدود، وهو أن كل ما ليس واردا في هذا النص يرجع فيه إلى الإسلام أو إلى مشروع مذهب الإمام مالك، وبذلك أيضا وضع صمام أمان والآخر لا يزال قائما. بالإضافة إلى هذا عدود مصلح، لأنه لم يكن مجرد قاضي يحكم، لكنه كان قاضيا مصلحا. فقبل أن تعرض عليه قضية إلا وجد لها حلا يفوق الحكم، لأن الحكم معناه عدم رضا أحد الطرفين، فقد كان مصلحا أكثر منه حاكما، كان يتحلى الدقة ويحاول أن يجمع بين نقاط الوفاق ويتجنب نقاط الخلاف، ويبني على تصالحات أكثر من أحكام قد لا تبت في القضية. بلا جانب هذا أيضا كان الشيخ عدود رحمه الله أديب مهوق، وقد كان له مهوق من الأدب رائع جدا، حيث كان لا يترك النكتة تمر إلا وسجلها إما في بيت وإما في غاف، ولم يكن فقط شاعرا بالفصحى بل كان أيضا شاعرا بالحسانية. ولم يكن فقط شاعرا بالحسنية والفصحى، بل كان حتى شاعرا بالفرنسية في بعض الأحوال، كان شاعرا بالألوهية، كان يتعطى هذه اللهجات تعاطي لطيف في وقتها دون أن تكون مسيطرة عليه ودون أن يلوث بها فصاحته. كان يتلذذ بالكلمة من اللغة العجمية ليبين بها الدلالات اللفظية التي قد لا تكون مفهومة بالمدلول العربي. إلى جانب ذلك أيضا هو أن الشيخ حبيب كان عبارة عن أكاديمية متنقلة، أقول أكاديمية متنقلة، فقد كان مجلسه مجلس نحو فقه عريض، وكانت لي منا عليه دائما أقول له لي عليك منا الشيخ حدود، قل لي ما هي جه، قل لي أنا أثيرك وحركك بالأسئلة، قل لي صح، أنا دائما وأطير فكره وأحركه بالأسئلة التي هي عبارة عن نوع من الأسئلة الموجهة حتى يتحرك بإجابة تحمل الأدلة بشكل واضح. لا ما رأيت يوما وهو يغضب، جلسته أكثر من مرة ورأيته أكثر من مرة وهو ينال من مكانته في مجلسه، فما رأيت يوما أن تصل لنفسه أو يغضب، كان يضايق، وأهل الإعلام يدرون أكثر مني، كان يضايق في بعض المكالمات، يضايق في بعض المجالس، يتهجم عليه بعض الذين لا يعرفونه، فكان يحلم ويصبر ويغض الطرف عنهم ويتركهم، وربما أعطاهم من ماله ولم يكن عبيد مجرد عالم فقط وأديب فقط، بل كان أيضا رجلا كريما، كان سخيا كف، كان معطاء. وبهذا يمكن أن نقول أن الشخصية عبيد شخصية متكاملة، شخصية في العلم لا تبارى، شخصية في الأدب أيضا لا تبارى، شخصية في الأخلاقيات والاجتماعيات لا تبارى. وهذا هو المثلث الذي كان يتميز به كبار العلماء في بلدنا، أن يكون العالم عالما ملما بمختلف، عارفا بدقة بمختلف فروع المعرفة. اثنين، أن يكون أديبا وشاعرا. فموريتانيا لا ترفض أن يكون هناك عالم وغير أديب، يعني قل أن تجد عالما إلا وله قطع أدبية. ثلاثة، أن يكون مصلحا اجتماعيا، لأنه مرجع لتحاكم، مرجع لحل مشاكل الناس. حتى الوظيفة ليست هي وظيفة عبدود بقدر ما كانت وظيفته أنه مرجع تحاكمي، لكن هذا ليس غريبا عندما نرجع إلى منشأ هذا الرجل. فقد تربى هذا الرجل في وسط نهضة المحورة الموريتانية، في وسط تخرج فيه تلاميذ يحويه العبد الودود، وكان من بينهم العلامة محمد علي والعبد الودود، محورة العدود المبارك. لم تكن هذه المحورة مجرد محورة محمد علي فقط، بل كانت أيضا محورة النجاح أم الرجل، فقد كانت النجاح عالمة كما كان محمد علي، وكانت تلاحظه وكانت تتعاطى معه المسائل، وكان الشيخ عدود يعد من هذين المرجعين، من هذه الوالدة ومن هذا الرجل. لكن حسب التسجيلات التي حيطها عنه لا أتذكر أبدا أنه جلس يوما ليدرس مثلا، بل أنه استوعب كل النصوص التي تدرس في المحورة عن طريق السماعات من الطلبة الذين يدرسون، وكان لا يفوته كما تقول الحكاية درس من الدروس التي تدرس على والده. لقد كان يجلس، وقد قيل إن والده قال عنه إنه تمكن من دراسة مختلف المتون عندما وصل إلى السنة العاشرة من عمره. بالإضافة إلى هذا، في الشيخ حدود رقية حافظة نادرة جدا، فهذا الرجل يستطيع أن يقص عليك الحكاية 1000 مرة دون أن ينقص أو يزيد. وهذا الرجل بالإضافة إلى ذلك كان يحفظ الصورة كما يحفظ الكلمة، يقول كان فلان ويذكر كيف كان جالسا نوعه أو راكبا إلى غير ذلك من الصور، فهو يحكي القصة بجميع أبعادها، وهو مسجل، مسجل في ذاكرته، مسجلة تسجل الكلمة، تسجل الصورة قبل أن توجد الآلات المسجلة في ذلك الوقت، وكان تسمع ذلك في أحاديه. فقال قام وقال، لم يكن يتحدث عن العلماء فقط ولا عن الأدباء فقط، ما من كان يتحدث عن الأمراء ويتحدث عن الفنانين ويتحدث عن النكت ويتحدث في كل مجال. وإذا ما سألته عن نسب إنسان ما عدلك أمهاته وآباءه وأين يتصل بك أو تتصل به، وما لقيه أحد إلا بحث عن محاسنه وذكر له محاسن أجداده، هذا إذا النساء تحدون فهو نادرة في الحقيقة. وإذا كان الشيخ حدون اليوم قد ذهب والقلوب لا زالت جراحها دامية والعين لا زالت دمعتها ذارفة والقلب لا زال يخفق، ولا نقول إلا ما يرضي الرب غير أن مالك يا عدود ولمحسون.
وعلى هذا النحو يمضي الحديث عن سيرة الشيخ وتمفصلاتها فيضا غدقا تتسق الدلالات فيه بين كل قضية وأخرى، وصولا إلى تعامله وفهمه لأحدث قضايا العصر سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو تربوية، وهو ما يسجله من عرفوه عن قرب أيضا أمهار الأستاذ دحان الأحمد محمود الذي كانت تربطه وإياه علاقات وطيدة.
تعرفت عليه وتعرفت على رجل عالم فقيه لبيب صديق كان يحفظ لهذه الأمة ثوابتها، وكان رحمه الله مع سعة علمه كثير التواضع، سأله بعضهم يوما ما لا تحفظ من المتون؟ قال أحفظ القرآن. وهو رجل فعلا كان يهتم كثيرا بالقرآن وبالبحث في القرآن. أذكر أنه لما زارنا في شنقيط قال أريدكم أن تثوروا هذا القرآن أن تهتموا به، فهو وقف في مرحلة شديدة، لأن الناس اليوم إما جماعة يظنون أن الدين جهلا، وجماعة يظنون أن الجهل دين، وهو رحمه الله كان عكس كل هذا. أنا بالنسبة لي هذا الفقيد الإنساني جميعا هو أحسبه والله حسيبه، ذهب إلى عليين لكثرة ما أعرف فيه من العبادة ومن التعليم والاهتمام بأمور الدين وأمور المسلمين والدعوة لهم، لا أحسبه إلا في عليين الآن. أما نحن، لا أقول نحن الموريتانيون لكن أقول نحن البشر، فقد فقدنا صرحا عاليا وشيخا مربيا. قال لي مرة أنا لا أعلم إلا التعليم، وهذا من تواضعه، لكنه كان لسعة معرفه بالتعليم يمكن أن ييسر لك العسير ويمكن أن يكلمك في الأشياء الحديثة. ورحمه الله لا أدري ما يعقول فيه، إلا أنه كان شيخا مهتما بالعلم وبالتدريس وبالعلم على مذهبنا، على المذهب المالكي الذي هو مذهب أهل المغرب سحنون والمدونة وابن رشد وكذا، فهو كان من هذه الشخصيات. أذكر أنه مرة قال لي أنه حضر مع مفتي تونس في مؤتمر في المشرق وأذن لصلاة المغرب، فقام يصلي بين الأذان والإقامة وهو حديث معروف، فقال له مفتي تونس لا أنت شيخنا، نحن المالكية ونحن لا نصلي فاجلس. هذا كان فعلا من شعور الناس أنه كان هو الذي يمثل هذا المذهب، وحق لأهل المذهب أن يجلسوا للتعزية كلهم مثلي تماما، لأن الرجل كان صديقا حبيبا. أعلم وراء بشاشته، أذكر وده ومحبته لي ولأفراد أسرتي جزاه الله خيرا عني وعن المسلمين، ورحمه رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
لم يكن المرحوم لمرابط عدود عالم عصره فحسب، بل كان أديبا من الطراز الأول راسخ القدم في الأدب، تعاطيا وفهما ومعايشة ربطته علاقات بالعديد من الأدباء والشعراء الشباب، فكان بينهم من الصلات والوشائج ما عكسته سجالات أدبية ممتعة. يروي لنا الأستاذ محمد بن مرسيدي الملقب بدنا جانبا منها.
أنا بالنسبة لي شخصيا فقد عرفته من بداية السبعينات، وكعادته كان كل من التقى به يتصور أن له مكانة خاصة عنده ليست لغيره، وهكذا كنت كمثلي منها. أذكر بداية 1988 وبالمناسبة أشيد بالدور الإعلامي الذي لولاه لما كنا نعرف الآن ما نعرفه عن العلامة محمد سالم لا عن غيره. فقد كانت دروس رمضانية في بداية عهدها، وقد كنت أستمع إليه مرة وهو يلقي إحدى محاضراته، فإذا بالمقدم يقول: نودع باسمكم جميعا، وكانها منتصف رمضان أو العشرين منه، باسمكم جميعا نودع العلامة لأنه سيرحل إلى بعض الدول الإسلامية لإحياء لإلقاء بعض المحاضرات بمناسبة شهر رمضان. فتأثرت لغيابه، وكان منعش رمضان منعاشا ليس له مثيل، لأن في رمضان كانت محاضراته وخاصة في القرآن كانت تستثير الناس جميعا، كان الناس يتهابتون عليها، كانوا يتلقفونها، كانوا يسجلونها، وفي الليل الوالي ترى الناس يستنسخونها في شكل محاضرات كراس يباع ويتلقى يعني ينتشر بين الناس. نتيجة لصدمة شعورية معينة قلت بيئة، وفي تلك الليلة الموالية كان في يلقي محاضرة ويقدم درسا رمضانيا في الإذاعة، فاتصلت عليه بالهاتف وقرأت الأبيات، كان ذلك في رمضان 88، والأبيات هي هذه: يا ندوة العالم الندب بن عدودي، عودي علينا ببث منه مشهودي، عودي علينا ببث حان مش موعده، أو فلتعودي ببث غير موعودي، فإن في البث بثا للعزاء وكم مرمناه عبر طريق جدي مسدودي، عبر الأهيل يذرنا كل نازلة كي نستذير لعهد منه معهودي، فيه لأسئلة الطلاب أجمعها رد عليها بنص غير مردودي، فيه للشعب عز عز مطلبه وللبلاد سمو غير محدودي، كان ذا الشيخ حين البث يحملنا عبر الأذير إلى عهد بن مسعودي، سر إليه سرى من دوحة شرفت تسمو بسعي لهذا الناس محمودي، فالله يحفظه حلا ومرتحلا، والله نلجأنا في كل مقصودي، بالمصطفى المرتجى في كل مسألة، وبالنبي سليمان بن داودي. وفي نهاية الحلقة: ولم يكن يترك له لم تكن تترك له فرصة التفكير، ناهيك عن القرد قرد الشعر خلاله، قال: يضيق وقتي هنا عن بذل مجهودي حتى أصارف منقودا بمنقودي، من شاعر قد نماه خالنا صعدا كما نماه الإمام المرتضى مودي. هذا نعم لتتبهليلته إشارة إلى الإشارة ما كما يدل أنه لم يكن قد عرف الشخص الذي اتصل على الإذاعة، قد عرفه وجاء ذلك جاء مصداق ما قاله في الأبيات دل على ذلك. أذكر قبل عام أعتقد جئته ضمن أفراد يقدم له التعازي بمناسبة وفاة مرحوم محمد يحيى العدود، كنا معه فكان يتلطف، فهو كان مدرسة في كل وقت. قال لنا إن شد الرحال من أجل التعزية فيه ما فيه من الفقه، ولكن إن صربت النية إلى نية صلة الرحم ينتفي ما يأخذه الفقهاء على مثل هذه العادة. فكنا نستمع إليه وغير من الحكايات الطريفة والفقه، ودعناه وذهبنا. فتركت بيتين لصديقي أحمد وهو نجل الفقيد محمد يحيى. أحمد الناس خصالا رزقكم في النفس حزا، ما أتينا لنعزي بل أتينا كي نعزى. وفي اليوم الوالي اتصل بي بالهاتف ددو للموظف وقال لي حملني الأستاذ مرابط محمد سالم هذين البيتين: الصدور الزور عزة، والشعور الشعر هزة، قد بززتم إذا عززتم وكذا من عز بزا.
وكان لابد أن نشرك في هذا الحديث من عرفوه عن قرب من أساتذة أجلاء شاركوه معاناته ووردوا شرعته واستفادوا منه علما واستضاءوا بمشكاته في العديد من المجالات، كالأستاذ محمد ولي الشدو الذي رافقه في أول بعثة علمية إلى الخارج وكانت إلى تونس.
أشكر الذين عزوني في شيخي وصديقي وأخي الشيخ العلامة محمد سالم العدود، كما أعزي فيه تلامذته وأهله وإخوانه الكثيرين وأصدقائه ولمتيه العربية والإسلامية. فالخطب جلل والرزوء كبير، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيما يتعلق بما سألتمون عنه فمن الصعب جدا كما تعلمون تقديم الشيخ في سطور أو دقائق، أو تقديم ذكريات عنه في سطور أو دقائق أو حتى في برنامج كامل، خاصة أن كثيرين مما سألتمون أعطوكم عنه لا محالة الكثير. ومع ذلك فسأحاول بصفتي من أولي الذي من بين الرعيل الأولي الذي التقوا به في هذه المناسبات التي ذكرتها وتكلمت عنها، فسأقدم لكم عنه ملاحظات أساسية، يعني غير جميع لكن قد لا يتكلم لكم عنها إلا القلة. الملاحظة الأولى هي أن الشيخ عدود كان رحمة الله علينا وعليه عالما وواعيا، كان من أعلم وأوعى من عرفته من العلماء، ولا أعتقد أن له ما ينفذ لين عرفتهم، أقول لين عرفتهم سوى اثنين: الشيخ أبو الخطور والشيخ الفاضل بن عاشور. فهو كان بحرا في جميع علومنا، وكان أيضا كانت لديه أذن واعية لا يسمع شيئا إلا حفظه. الملاحظة الثانية، وقد أفادني هذا كثيرا خاصة زمن الدراسة في تونس، فكل الاعتبار جل الاعتبار الذي أعطي لنا في تونس كان بسبب علم هذا الشيخ ووعيه. وقد يتذكر البعض أو يعرف البعض أنه نظم القانون الدولي العام خلال هذه الفترة، وأنه نظم القانون الدستوري أيضا عندما اطلع عليهما، وأنه نظم بعض الدراسات الفلسفية حتى في شعر رقيق جميل مثل قصيدته على اللسان: لسان واحد هؤلاء الناس لقب لحي ناطق حساس. الملاحظة الثانية والهامة هي أن الشيخ عدود كان يمتاز عن جميع علمائنا وشيوخنا ميزتين أساسيتين. الميزة الأولى هي أنه كان مجددا ومتحررا ويرى الإسلام ويعتقده كما يقول دين انطلاق لا جود، دين تحرر، دين تسامح، دين نصرة لا قيود فيه ولا رهبانية ولا تزمت. هذه الميزة أساسية كانت لدى الشيخ عدود، فجميع بحوثه ودراساته وفتاواه كانت في هذا الاتجاه، وأذكر منها الآن موقفه المبكر جدا من قضية العبودية، ومن أن الإسلام قد سد جميع أبواب العبودية ولم يترك إلا بابا واحدا ألا وهو أسر الحرب العادلة. ويقول أين هي تلك الحرب العادلة؟ لعلكم تتذكرون أنه أول من وقف في بادية هذا النكب البرزخي سنة 56 إلى جانب مصر المعتدى عليها إبان العدوان الثلاثي، عندما قال واعتبرها الفرنسيون أن ذلك طعنة في الظهر ومدلة بالحسن، قلت لها قلي إن الجمال جمال عبد الناصر، بطل تفرد عصره في مصره بكفاحه من بين كل معاصره، إلى آخر القصيدة. أيضا هو الذي يقول في هذا المجال وفي السنوات التي واجهت فيها الثورة العربية والإسلامية الكثير من المضايقات وتكالب القوى العظمى عليها من أجل إخمادها حتى لا تنهض هذه الأمة، حتى لا تتوحد. ليس للرجعي فينا من نسب، كل رجعي دعي في العرب، من نزل في الشيء نمشي قدما، ليس يذنينا لعب أو نصب، كلما جزنا ثنايا أرب بحذيذ السير تقنى لأرب، قد رجونا مظهرا فوق السماء لا نرى الجعدية إذ قال كذب. أتذكر من عندما جينا إلى مرسي في أول بعثة علمية ذاهبة إلى فرنسا إلى تونس عن طريق فرنسا، وكان بعضنا وخصوصا أنا وإياه كانت المرة الأولى التي نرى فيها الجبال ونركب فيها البحر، عندما خرجنا في نزهة نظمها لنا قنصل موريتانيا في فرنسا. كنت أسمع به وأسمع عنه، والتقينا في سان لوي، لكنني أعرف أنه محمد سالم، لكنني كنت أظن أن لقبه، لأني سمعت أن الشيخ محمد علي لديه ولد نابعة اسمه بحر تأملا بعبد الله بن عباس، ولما وجدت محمد سالم كنت أعتقد أنه البحر المحيط، أنه لا بحر سواه، فطلب من البحر، فقلت بيتين على البديهة أنشئتهما، ترفق بنا يا بحر ورأس إننا بنات بلاد يختشي ضيمها البحر، وفينا بحور هابها كل أطلس محيط، ومنها السيد الماجد البحر. فقال على البديهة أرى في بحور الشعر رأيك مقسطا، جعلت الطويل الأبيض المتوسطا، فأراضي بحور الشعر رأيك مقسطا، جعلت الطويل الأبيض المتوسطا، فأخرجت در البحر والبحر زاخر بغوصك فيه آمنا متبسطا. كما أذكر أيضا وهي ذكرى أليمة أنني عندما زرته أخيرا وكان قد أقعده المرض وأجهده جزعت جدا، فكتبت له 3 أبيات، لكني لما كتبت البيت الأول تداركت أنه لا مجال لهذا الجزاء، فأكملت البيتين الأخيرين على نمط آخر. قلت في البيت الأول: شيخ الشيوخ في ذنب المال والولد، وما لدينا وما بالأرض من أحد. وهنا تذكرت أنني قد جزعت وأن لا داعي لهذا الجزاء، نعم الشيخ محمد سالم بيد الله. فقلت: ما لي جزعت؟ وما هذا الهدول؟ وما يجدي التدخل بين الشيخ والصمد؟ الشيخ يعبد ربا لا شريك له، والله يكلؤه بالحفظ والرشد. رد علي السليلي 3 أبيات: ليس المجال هنا مجالها، لعلها آخر ما قاله من الشعر، سأتكلم عنها في مناسبة أخرى.
وإلى هذا كان المرحوم عدود حسن الصيت، جميل المآثر، طويل الباع، غزير المادة، واسع الاطلاع. ملأت مكارمه مسامع الدهر، ويروي الشعراء بعض مآثره السائرة في مراقي عديدة، نقدم فيما يلي نماذج منها.
إن يكنه تولى فلكم بث من علم وأحيا من سنن، ولكم أبرم من صلح عتى، ولكم أصدر من حكم زمن، ولكم أنفق من خير، وكم ساق من نفع وأغنى من محن، ولكم نفس من كرب، وكم رد من ظلم وأولى من حسن، ولكم أضحك من جلاسه بحديث ذي شجون لا ششن، نور الله عليه قبره، نور الله عليه قبره، وله الخلد مقاما وسكن. يا بني الإسلام صبرا، أسلموا أمركم لله، ألقوا بالرسن. النص في الأصل كان: يا بني يعقوب صبرا، أسلموا أمركم لله، ألقوا بالرسن. ولكن محمد سالم الأدود رحمه الله تعالى لا تحده الحدود، هو أوسع من ذلك. يا بني الإسلام صبرا، أسلموا أمركم لله، ألقوا بالرسن. جلل صبر فقيد مثله، أيوة ربي، لكن الصبر الحسن. جلل صبر فقيد مثله، أمركم جلل صبر فقيد مثله، أيوة ربي، لكن الصبر الحسن. فلكم فلكم من موت طه سلوة، اذكروها وتأسوا عن سنن، واحمدوا الله على أن أثمرت دوحة الأمجاد غصنا وفنا. أمتع الله بهم ما ارتقوا من صنوف العز علياء القنن، وعلى الهادي صلاة كلما ناحت الورق على مر الزمن.
دنوت بما نأيت به اقترابا، فما عشنا كما عشت اغترابا، وحيدا كنت في الدنيا فريدا، وحولك يملأ الناس الرحابا، يرونك بين أظهرهم مقيما وأنت مسافر ترجو الإيابا. دنوت تواضعا وعلوت قدرا، ففات الشيب شؤوك والشباب، كذاك البدر فوق الماء يبدو، ولا يدنو من الرائي نقابا، وما وفاك حقك من تولوا، وقد ملؤوا من العلم العيابا، وما كشفوا بفصل القول منهم وفاء عن مناقبك النقابا. لقد وارى الترى أدبا وعلما وأمجادا، ستخترق الترابا، ونفسا ترتعي روض المعالي، ولا تعتاض من ماء سرابا، وفهما ثاقبا وغريب حفظ يراه جوجل العجب العجابا. ويا أم القرى، هل من عزائم بناتك أصبحت قفرا يبابا، وما استطاعت مقاولنا رثاء، وما عادت قوافينا طرابا، ولكن الهشيم إذا اقشعرت بلاد الشعر يصبح مستطابا. مضى من كان أفصحنا لسانا لدى النادي، وأبلغنا خطابا، وأعقلنا لشاردة وأدرى بواردة، وأطهرنا ثيابا، وأعرفنا بناء جاء ظل لغير فسيله يبغي انتسابا. ويا آل المبارك، إن صبرا لمثل مصابكم يغلي الثوابا. وإن مجرة الأنوار تبقى تعد لكل ديجور شهابا. وما سكن القراب السيف إلا ليخرج صارما يفري القرابا. وإن وحيث الليث غاب فإن ليثا سيخلهه وإن له لغابا.
وقد مر بنا في أول الحلقة ذلك العرض الذي استبحر وأوغل في استجلاء معالي منهج الشيخ المرحوم وفي استقراء دقائقه فضيلة الشيخ محمد الحسن ولددو. ونعود إليه فيما يلي لنسمع منه قليلا عن مزاياه كرجل دولة وعن منهجه في الشبابية في حياته العامة والخاصة.
وكان يرى أن الدولة مؤسسة تستحق المصداقية وليست مرتبطة بأفراد لا بحاكم ولا بوزير ولا لا ينظر إليها هذه النظرة الضيقة. ولذلك خرج منها كما دخلها، لم يملك أرضا ولا بيتا ولا سيارة ولا أي شيء من منافع الدولة، ولم يورث عليه أي مال أصله الدولة، حتى إنه أخذ عن والده قضية كان يفعلها الشيخ محمد علي، وهي أنه لم يكن ينفق على نفسه وأسرته من راتبه الذي يأتي من قبل الدولة، بل كان الشيخ محمد علي ينفق من القرض، يقترض من الناس ثم يقضي بالراتب، ويقول يجوز قضاء الدين بالشبهة إجماعا. الشيخ محمد سالم أيضا كان هكذا، لم يتناول هو في معاشه ولا معاشه لبيته شيئا من مال الدولة نهائيا من راتبه، بل كان يأخذ الديون وربما قضاها من راتبه الذي هو من مال الدولة، لكن لم يكن يتناول ذلك في نفسه، لأن قضاء الدين بشبهة جائز والدين من أصول الحلال الإجماعية. وكان يقول إن استجابة الدعاء مشروطة بأكل الحلال والشبهة تنافي ذلك. وقد كان يتورع من السماء الهاتف في منزله، في منزله هاتف الدولة الذي في منزله، وحتى الهاتف الذي في المكتب لم يكن يستعمله في أغراضه الشخصية أبدا. مرة من المرات صدرت فاتورة الهاتف المنزلي وهو وزير، فإذا فيها حسب ما تذكر 170,000 وقية، فقال هذه ليست على الدولة، ولم هو في مبلغ مخصص لهاتف المنزل، قال هذا لا يجوز لنا استعماله، فأرسلني البادية لآتي بجملين وبيعهما في العاصمة وعقلي بهما فاتورة الهاتف. وكذلك كان يتورع عن استعمال سيارات الدولة في أموره الشخصية وعن البنزين الذي هو مخصص للعمل، بل الأغرب من ذلك الأقلام التي لديه في المكتب والأوراق لم يكن يستعملها فيما يكتبه في الأمور الخصوصية. كان دائما لا يذهب إلى المكتب ولا إلى الوظيفة إلا وفي جيبه قلم له هو وأوراق له هو. ومن غريب ذلك أن الأوراق التي يأخذها، الدفاتر التي يأخذها في المؤتمرات دائما تكون عنده في المكتب، فإذا أراد استعمال شيء في يتعلق بخدمة الدولة أخذ من أوراق الدولة، وإذا أراد استعمال شيء يتعلق به هو أخذ أوراق المؤتمرات ويكتبه فيها بقلم المؤتمرات.
إن هذا الجهد المتواضع الذي أعد على طريق الاستعجال لا يزعم لنفسه أنه يقدم الشيخ الجليل بما يستحقه أو يفسر معالم نبوغه ومكانته أو يستقصي غاياته الجلة، بل لعله لا يعدو أن يكون محاولة تقدم نماذج لا أكثر في زحمة موضوعات يصلح كل محور منها لأن يكون حديثا قائما بذاته وفكرة مستقلة، بل مائدة حافلة بالألوان ورايات مبسوطة خفاقة في الغلب على الهوى وترسيخ القيم الإنسانية والعلمية والمعرفية في سجل حافل، سجل المرحوم عالم موريتانيا وفقيهها الشيخ الجليل محمد سالم العدود، فرحم الله السلف وبارك بالخلف، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
جزاكم الله خيرا وبارك بكم وبارك في المشاهدين والمستمعين جميعا، ووفق القائمين على هذه المؤسسة تلفزيون موريتانيا، ووفقكم أجمعين وتقبل خطاكم، وأبتعز الفرصة لتعزية جميع المشاهدين والسامعين وبيان
أن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم أفإن ميت فهم الخالدون. وورثة الأنبياء على آثارهم، ومنهم شيخنا، فعزاء الجميع فيه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو وارثه وخليفته في هذا العصر. فأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شيخنا شهيدا، وأن يرفع درجته الصالحين، وأن يخلفه في أهله خير منه في الأمة، صلى الله عليه وسلم.